بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا في درسنا أمس أن ذكرنا شيئا من مقدمة مهمة لكل طالب علم في هذا الفقه، فقه الأئمة المالكية رحمهم الله تعالى، وأن علماء المذهب وما عليه يسيرون في تعليم الطلاب بنوا ذلك على مراحل مهمة، بدءا بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وهذا أمر ليس في الفقه فحسب بل في كل الفنون. فطالب العلم يترقى في سلم العلم درجة درجة، ومن رام العلم جملة فقده جملة. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: ما رأينا من أكثر فأفلح، وإنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. ففي علم العقيدة والتوحيد وغيرهما يترقى الطالب على يدي شيخه مرحلة مرحلة. لذا ألف علماؤنا رحمهم الله تعالى المختصرات في كل فن، وهم أئمة وعلماء، كل ذلك تسهيلا على الطالب المبتدئ وتدريجا له في العلم. ففيما نحن فيه من شرح سلسلة من متون المالكية في الفقه، كانوا يدرسون بادئ ذي بدء متن الأخضري هذا، ثم ينقلون الطالب إلى متن العشماوية، ثم إلى ابن عاشر، فالرسالة فمختصر خليل. والطالب بعد ذلك يقرأ في المطولات ويجمع فروع المسائل منها، فإذا سار طالب العلم على هذا النسق حاز بإذن الله تعالى فقها رصينا، وصارت ملكته في الفقه عظيمة. أما أن يقفز طالب العلم إلى المطولات بادئ ذي بدء فذاك خطأ، فلا بد أن يعرف طالب العلم فقه الأولويات، وقد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيهتم غاية الاهتمام بعلم التوحيد والعقيدة على مر أنفاسه وأيامه ولياليه، ويأخذ فقه العبادات والمعاملات ويتحلى بالآداب. قال بعض المالكية مبينا خطأ بعض الطلاب في عدم سيره في تلقي هذا الفقه على التدريج والطريقة المعروفة عند العلماء، قال: علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي، أن يأخذ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني أن يتركها ويذهب إلى مختصر خليل وهو بعد الرسالة، وترك الأخضر إلى ابن عاشر، يعني أنه ما يسير هذا السير أولا الأخضر العشماوية ابن عاشر، لا، يأخذ منظومة ابن عاشر، وترك ذيني الأخضر وابن عاشر للرسالة احذري، يحذر أن تفعل هذا. ولما كنا في دمانج رأينا بركة التدرج، فكان من إخواننا من يفتح سلسلة في العقيدة بالمختصرات فالمتوسطات فالمطولات، وهكذا في النحو، وهكذا في أصول الفقه وأصول الحديث والتوحيد. فالطالب يسير رعاكم الله على هذه الطريقة المسلوكة. فالعالم الذي ألف المختصر باستطاعته أن يؤلفه في مجلدات، ولهذا من الخطأ كثرة الحواشي على المختصرات، وإنما فك عبارة المتن وذكر الدليل وبيان الراجح من المرجوح بأسلوب مبسط مسهل، وهذه طريقتنا بإذن الله تعالى في شرح هذا المتن وغيره من متون فقه المالكية، أننا نشرح عبارات صاحب المتن ونبين معناها ما احتيج إلى ذلك، ونذكر دليل أو أدلة المالكية على قولهم هذا، فإن كان راجحا فالحمد لله، فإن قال بقول المالكية غيرهم ذكرناه على سبيل الاختصار، وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة مثلا. فإن كان قول المالكية مرجوحا بعد ذكر دليله ذكرنا الراجح بدليله وقائله بإذن الله تعالى على سبيل الاختصار، وهذه الطريقة مباركة بإذن الله تعالى وتسهل على الطالب فهم المتن. والذي أنصح به أبنائي أن يهتموا بأصل المتن ودليل كل مسألة من هذه المسائل، فتأخذ الفقه المالكية ثم إذا أتممنا بإذن الله تعالى تأخذ فقها آخر، فتكون بإذن الله تعالى على رسوخ في الفقه عظيم. وقلنا إن هذه الطريقة مسلوكة، ذكر بعض علمائنا رحمهم الله تعالى أن العلامة عبد الرحمن أبا بطين كان راسخا في الفقه ودرس الزاد، أي أخذ هذا التلقي وكان المفتي، فإذا عرفت أصول المسائل سهل عليك بإذن الله تعالى تنزيل الفرع على الأصل، فالفروع كثيرة في الكتب المطولة، لكن إتقان الأصل يسهل على الفقيه تنزيل الفرع. هذه المتون المختصرة ذكروا فيها شيئا من أصول المسائل، وسيأتي معنا مرحلة مرحلة بإذن الله تعالى. فهذه نصيحتي لأبنائي وإخواني، الاهتمام بأصل المتن ودليل المالكية، هذا أمر. الأمر الآخر في مراحل تدوين هذا الفقه، فقه الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر إمام دار الهجرة، فنحن ندرس وندرس الفقه المالكي، فلسائل أن يسأل كيف تم تدوين هذا الفقه ووصل إلينا إلى هذا الجمع بهذا النسق والترتيب الطيب، فاعلم أن مراحل تدوين الفقه المالكي كالآتي: المرحلة الأولى في عصر الإمام مالك بن أنس بن مالك، فهو إمام المذهب، وهذه الكتب المؤلفة تبين أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالأصل في بيان هذا الفقه ما ألفه صاحبه، وقد ألف الإمام مالك رحمه الله تعالى كتابه العظيم الموطأ، وذكر فيه الأحاديث وبين فيه أقواله في هذه المسائل المذكورة في كتابه، ونقل كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم، فالأصل ما ألفه المصنف. ولهذا ترى بعض المالكية قد يرجح قولا للإمام مالك في المدونة وكلامه في الموطأ خلافه، وهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. إذن ما ألفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الموطأ، ثم ما دونه أصحابه ممن سمعوا من الإمام مالك رحمه الله تعالى كابن القاسم وابن وهب وغيرهما، هؤلاء سألوا الإمام مالك عن مسائل ثم دونوها، فمن هنا نأخذ فقه هذا الإمام رحمه الله تعالى. إذن المرحلة الثانية ما دونه أصحابه وتلاميذه الذين سمعوا منه ومن تيسير الله جل وعلا ونعمته على العالم أن يهيئ له طلابا ينقلون علمه. فالأئمة كثير في زمن الإمام مالك وغيره، لكن الله جل وعلا أراد سبحانه أن ينقل كلام الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، اشتهر هذا حتى صارت هذه المذاهب معتمدة، وترى في كتب الفقه العزو إلى غيرهم. ثم بعد ذلك تداول العلماء وألفوا هذه المتون من مختصر إلى مطول، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى بيان ذلك في أثناء الشرح. مؤلف هذا المتن هو أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد ابن عامر الأخضري، مولده على المشهور في سنة 2900، وهو جزائري الأصل، ومولده في قرية من قرى بسكرة. بالنسبة لعقيدته فهو أشعري العقيدة، وشرح الرسالة المسماة بأم البراهين في العقيدة الأشعرية، وذكروا له مؤلفات، وكان مهتما بالمنطق فألف فيه مؤلفا أو مؤلفات، وهكذا في علم الحساب وغير ذلك، وذكروا له مشايخ فأخذ عن أبيه وأخيه إلى غير ذلك. وأنت علمت أن الرجل أشعري العقيدة، وهذه العقيدة مخالفة لعقيدة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. واشتمل هذا المتن في بدئه على آداب، وذكر بعض مسائل الاعتقاد، ثم ذكر كتاب الطهارة، ثم الصلاة. وسنعلق بعون الله وتوفيقه على الآداب والطهارة والصلاة، له شروحات أعني هذا المتن كثيرة يستفيد منها طالب العلم في فك عبارات المتن وبيان معاني بعض ألفاظه التي تحتاج إلى بيان. ومما يميز هذا المتن توسعه في باب السهو كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.